بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. وقلنا أن الاستدلال بهذه الرواية يقرر ببيان أن الإمام عليه السلام جعل المقابلة بين الاحتياط أو الوقوف عند الشبهة وبين الهلاك، فكأنه ما لم تقف عند الشبهة، ما لم تحتط، فنتيجته الهلاك، وهذا بمعنى أنه يجب عليك الاحتياط. وأجاب المصنف عن هذا الاستدلال بأنكم فسرتم الشبهة بمعناها الأصولي وهو الشك وعدم العلم، والحال أن الشبهة بمعنى الباطل المصور بصورة الحق ليس له علاقة بصورة عدم العلم. نعم، صورة عدم العلم قد تكون من هذه الموارد في بعض مصادقها، يعني يحصل تلاقي في المصادق، وهو ما إذا كان الإنسان مثلا هذا العمل حراما عليه ولكن شبه له، فبين له أنه هذا حلال حق، ففي هذه الصورة صورة الجهل بالحرمة تدخل في عنوان الشبهة، وإلا فهي الشبهة لا ليست ناظرة إلى حالات المكلف من جهل وعلم وما شابه، بل هي ناظرة إلى حالات الحادثة الخارجية التي حصلت. هذه الحادثة تارة معلومة البطلان، تعلم بأن هذه الدعوة دعوة مثلا باطلة فلا تتبعها عليه السلام، ومرة تعلم بأنها دعوة حق فتتبعها. وبعض الأحيان أهل الباطل يظهرون باطلهم بمظهر الحق، فهذا هو المراد بالشبهة، الباطل المصور بصورة الحق. ثم قال: هذا الكلام نحن نقول به، أن الشبهة لا بد من حملها على معناها اللغوي. أما من تأثر بالمعنى الإصطلاحي الأصولي لكلمة الشبهة فأجاب بنحو آخر، فأجاب أصحاب مسلك قبح العقاب بلا بيان أن هذا المسلك، مسلك قبح العقاب بلا بيان، يقتضي أن الإنسان مؤمن، عقله يقول له أنك مؤمن ما لم تعلم، فلا بد من أن نحمل هذه الرواية على محمل آخر، أن نحملها على الموارد التي لا يحكم العقل فيها بالمأمونية، بأنك مأمون، بأنك لا تعاقب. هناك موارد العقل ساكت لا يحكم بأنك لا تعاقب، كالشبهات قبل الفحص، العقل ساكت يقول أنت مو مدور على الرواية، وتقول لي ما أعلم بوجود رواية تدل على حرمة لحم الأرنب، وبعدك لم تفحص، وبعدك لم تبحث، هذا أنا ما أحكم بأنك مأمون، بأنك بريء، بأنك لا تعاقب. كذلك موارد العلم الإجمالي، العقل ساكت يقول إذا علمت أن أحد الإناءين نجس، أنا لا أقول أن هذا الظرف ظرف عدم عقاب، بل مو بس ساكت عن عدم العقاب، بل يحكم باستحقاق العقاب إذا اقتحمت كلا الإناءين، يقول لك أنت سوف تعاقب أو تستحق أن تعاقب. الحين المولى يعفو عنك بجوده وكرمه، هذا بحث آخر. ولكن العقل يقول أنت الذي علمت أن أحد الإناءين نجس ومع ذلك شربت كلا الإناءين، أنت تستحق العقاب. ففي هذه الموارد التي العقل لا يؤمننا فيها، نعم هذه هلكة. أما الموارد التي العقل فيها يؤمن العبد، يقول أنت لا تعاقب، لا تستحق العقاب، لأن الحكم الشرعي لم يصل إليك، فهذه ليست هلكة حتى تنطبق الرواية عليه. بعبارة أخرى له مؤمن، إذا أنا لي مؤمن فليس هلكة. فلا بد أن نحمل هذه المقابلة، المقابلة بين التوقف وبين الهلاك، هذه المقابلة في الموارد التي يصدق عليها هلكة. مو تجيب موارد ما ندري أنها هلكة أم ليست هلكة فتقول هذه الرواية تصدق عليها، أو موارد نعلم بأنها ليست هلكة نقول هذه الرواية تصدق عليها. أشبه بأن تقول مثلا وردت رواية أن لحم الغنم جائز الأكل، فهل تنطبق هذه الرواية على لحم الأرنب بأنها هلكة؟ لا، ليش ما تنطبق؟ لأن عندنا مؤمن، وهي رواية تقول أن لحم الأرنب حلال، لحم الغنم حلال، فلا يصدق الهلكة حتى تأتي وتتمسك لي بهذه الرواية. أشبه ما يكون حسب اصطلاح الأصوليين يقولون شنو؟ يقولون تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. يعني أنا عندي شبهة مثلا، لا أعلم أن هذا الكتاب للشيخ أم ليس للشيخ، فهل يحق لك أن تأتي وتقول لي أرجع أموال الغير إلى صاحبها؟ هل يصح التمسك بهذا الدليل؟ الموضوع ما أعلم أنه صادق أم لا، لا أعلم أن هذا كتاب للغير حتى تأتي وتقول لي أرجعها إلى الغير، ما ينقح الدليل موضوعه. نعم إذا ثبت أنه للغير فالحكم يأتي، الموضوع إذا صدق الحكم يأتي أنه يجب عليك إرجاعها إلى إرجاع الكتاب إلى صاحبه مثلا. أما إذا الموضوع غير صادق فلا يمكن التمسك بالدليل لتنقيح موضوعه. هذا من المغالطات اللي احنا في حياتنا الاعتيادية دائما نقع فيها، يعني انه ياتي بالدليل ويحاول بالدليل ينقح الموضوع. مثلا يقول لا ترى السرقة حرام، ترى التصرف في اموال الغير حرام، اتق الله راح تعاقب في القيامة وتعذب في جهنم، ترى أنت متصرف في أموال الغير، يحاول بهذه الأدلة يقول له أرجع الكتاب إلى صاحبه، والحال أنه مو معلوم أن هذا للغير، هذا يمكن لي مثلا، فالدليل لا ينقح موضوعه. كذلك في المقام، الدليل هذه الرواية تقول ما علمت أنه هلك فلا تقتحمه، خير لك أن تقف عنده. أما الشيء الذي أنا لي مؤمن عنه ليس هلاكا، عقلي يقول أنه ليس هلاكا، كيف يأتي هذا الدليل ويثبت أن لا عقلك غلطان هذا هلاك؟ ولذا قال وأما مشهور المعلقين على الرواية فقد افترضوا أن الشبهة بمعنى الشك تأثرا بشيوع هذا الإطلاق في عرفهم أصولي، وحاولوا المناقشة في الاستدلال بوجه آخر مبني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ليش مبني على هالمسلك؟ لأن على مسلك المصنف حق الطاعة ما عندك مؤمن، ليس لديك مؤمن حتى تقول لا هذا مو هلك. أما على مسلك قبح العقاب بلا بيان أنت لديك مؤمن، فلا يصدق عليه أنه هلك، إذ على هذا المسلك تكون الشبهة البدوية مؤمنا عنها بالقاعدة المذكورة، ما لم يجعل الشارع منجزا للتكليف المشكوك بإيجاب الاحتياط ونحو ذلك. ما لم يقل لك الشارع أنه لا بد لك أن تحتاط فأنت لك مؤمن عقلي. وهذا معناه أن التنجز واستحقاق العقاب واستحقاق العقابي من تبعات وجوب الاحتياط وليس سابقا عليه. يعني الذي ينجز لك هذا هو وجوب الاحتياط، هو الأمر بالاحتياط، أمر الشارع بالاحتياط، وليس سابقا عليه. مو أن هناك منجز سابق كقاعدة مثلا منجزية العلم الإجمالي كما مثلنا، أو ما أدري كون الشبهة قبل الفحص، أو حق الطاعة كما يقول المصنف، أي منجز سابق يثبت لك أن هذه هلكة بعد ذلك تأتي الرواية وتتحدث عن هذه الهلكة أنه لا بد أن تتجنبها. وهذا معناه أن التنجز واستحقاق العقابي من تبعات وجوب الاحتياط وليس سابقا على الاحتياط، ليس في رتبة سابقة على وجوب الاحتياط. ونحن إذا لاحظنا الرواية المذكورة نجد أنها تفترض مسبقا أن الإقدام مظنة للهلكة. الرواية قاعد تتكلم عن الموارد اللي أنت ثبت لك أنها هلكة كالعلم الإجمالي وشربت الإناءين وهذا واضح عندك أنه هلكة، وتنصح بالوقوف حذرا من الهلكة، قاعد تنصح تقول لا تهلك نفسك، الشيء الذي علمت أنه أن فيه الهلاك لا تقتحمه، ومقتضى ذلك أنها تتحدث عن تكاليف قد تنجزت وخرجت عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المرتبة السابقة، وليست بصدد إيجاب الاحتياط وتنجيز الواقع المشكوك بنفسها. ونتيجة ذلك أن الرواية لا تدل على وجوب الاحتياط، وأنها تختص بالحالات التي يكون التكليف المشكوك فيها منجزا بمنجز سابق. نقح لي موضوع الهلكة، هذا الموضوع، هذا العنوان، أن هذا الإناء إذا أنا شربته ففيه الهلكة، نقح لي أنه يصدق على هذا الشرب أنه هلكة، بعدين تعال قل لي توقف عن الهلكة كالعلم الإجمالي ونحوه. نعم، ولذا قال ينصح، تنصح بالوقوف حذرا من الهلكة، يعني كأنه أمر إرشادي، إذا تدري أنه هلكة مجرد إرشاد الإمام ينصح يقول ترى المحرمات لا ترتكبوها، لا تغير عنوان الحرام وتخليه حلال وترتكبه، هذا حرام لا ترتكب، مجرد إرشاد ونصح، يعني كأن تعبير المصنف بتنصح بالوقوف يفهم منها أنه رواية إرشادية، ما قاعد تجعل تضع حكم جديد، يعني ما قاعد تؤسس حكم، ترشد إلى أحكام سابقة، يقول ذيك الأحكام اللي ثبتت بالشريعة من حرمة من وجوب هذه راعها. فتعبيره بتنصح يفهم من الإرشاد. وكثير من الروايات، يعني هذا مشكلة الإرشاد في كثير من روايات الاحتياط تأتي أنها إرشادية لأنها تفرض مسبقا وجود منجز. ومنها رواية جميل عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأمور ثلاثة، أمر بين لك رشده فاتبعه، تدري أن هذا طريق الرشد، هذا الطريق طريق الرشد فاتبعه، أمر بين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله تعالى. فإذا المسألة صارت محل اختلاف، محل شك، محل شبهة، لا لم تعلم أنها رشد أم غي، شرب هذا الإناء هل هو من الرشد أم هو من الغي، فأرده إلى الله. معنى أرده إلى الله يعني لا تقتحم، قل الله أعلم ما حكم هذه المسألة، أخليها أنا ما أقتحم هذا العمل. هل يصدق على المباحات أنها رشد؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله قسم الحادثة أو الواقع إلى ثلاث أقسام، الأمور قسمها إلى ثلاثة، أمر بين رشده، هذا يقول مثلا المباحات، أمر بين غيه، هذه الإلزاميات، سواء يعني مخالفة الحكم الإلزامي، مخالفة الواجب أو مخالفة الحرام، هذا بين الغي، وأمر اختلف فيه، هذا اللي ما تدري أنه إلزام أنه من الغي فمخالفته مخالفة لحكم إلزامي، أم من الرشد فمخالفته ليس مخالفة لأمر إلزامي. هذا متوقف على أن المباحات، أنا الحين أشرب هذا الماء، أشيل هذا القلم من هذه الجهة أحط هذه الجهة، هذا أمر مباح، هل هذا يصب عليه أنه رشد؟ ما يصدق على أن رشد؟
ما يصدق
فيه. شو تقولون؟
شو المراد في الرواية من الرشد؟ هل المراد من الرشد الجواز ولا غير عدم الجواز؟ لو ما في مراد شيء آخر.
هو هذا اللي قاعد أسأله. لا ترجع السؤال إلى شيخ.
يعني تلقيح المفردتين الرشد والغي ولا بيبين.
وهو قاعد يقول هذا التنقيح صحيح أم لا؟ الرشد هو ما ليس فيه إلزام. ما ليس فيه إلزام، مباحات طريق الرشد تقتحمها عادي. الغي ما فيه إلزام بحيث مخالفته شنو تهلك الإنسان سواء واجبات أو محرمات، وشبهات لا نعلم أنها من المباحات أم لا.
يوجد احتمال أن يكون الأمر الأمر بين لك رشده أي جواز فيشمل المستحبات والواجبات والمباحات.
اي نعم، الحين المستحبات
ضمن ذلك غيره المحرمات، فبصير السؤال بالعكس عن الكراهه، يعني هل هي في الرشد او بصير كانما خارجه، يعني على كل واحده بتخرج مثلا يخرج حكم من الاحكام التكليفيه،
يعني نخلي الرشد للواجبات مثلا
المستحبات يعني جوازه، بمعنى جوازه فيشمل المستحبات يشمل يعني كل شيء ما عدا الحرمه، وأمر بين لك غي حرمته فاجتنبه، فهني بصير شاملة، فبجي أقول أن تنقيح يعني المراد بين الرشد والغي في المقام ولا بيعطينا الإجابة، على الأول ظاهرا ما يشمل المباحات، بس على الثاني بصير كل الأحكام مشمولة.
هو أصلا أقصد يعني إدخال المباحات ممكن في الرشد ولا مو ممكن، هذا لازم أول شيء النقحة، بعدين نروح على المرحلة الثانية نشوف يشمل المستحبات ولا لا.
إذا بمعنى جوازه الرشد وغيه بمعنى عدم جوازه بصير داخل،
يعني الرشد نعبر عنه بالجواز،
أمر بين لك رشده إذا بين لك جوازه، وأمر بين لك غيه أي أمر
بين. تفسير الرشد بالجواز عرفي، أقول هذا طريق الرشد، يعني هذا طريق يجوز لك أن تقتحمه ولا لا. الرشد يعني الإنسان يصل إلى غاية، يصل إلى هدف، يمتثل أمرا من أوامر المولى، هذا اللي نسميه رشد، مجرد أن أمر جائز، أنا شلت القلم من هني حطيته هني صرت رشيد، يعني صرت ذا رشد. الصحة أو نقول الرشد هي الواجبات مثلا، لأنها توصل الإنسان إلى إلى القرب الإلهي مثلا، الواجبات والمستحبات من دخلها، وأمر بين لك غيه هذه المحرمات والمكروهات، هذا غي واضح أنه الله لا يحبه، إما بنحو الإلزام إما بنحو غير الإلزام، والمباحات النبي صلى الله عليه وآله لم يدخلها، يعني ما جابها في التقسيم، ما لنا شغل بالمباحات، المباحات بين إباحتها. عندنا في مقابل الوجوب ومقابل الحرمة شنو؟ أمر مشتبه لا تعلم أنه داخل في الأول أو داخل في الثاني أو لا، ليس داخلا في أي منهما. يعني الاستدلال بالرواية لابد أن يكون بهذه الطريقة. بعضهم يشرح العبارة كأنها شنو؟ الرشد شامل للمباحات، هذا تعلم بأنه جائز لك كل ما هو جائز، مباح بالمعنى الأعم، يعني من المباح بالمعنى الأخاص والمستحب والمكروه والحرام، هذا كله رشد، عفوا والواجب مو الحرام، هذا كله رشد. والغي هو طريق الهلاك وهو المحرمات وشبهات بينها، فلا بد الاستدلال يكون بهذه الطريقة، أن عندنا واجبات وعندنا محرمات وعندنا أمور لا نعلم أنها واجبة أم لا، لا نعلم أنها محرمة أم لا. أو احتمال ثالث، أصلا رواية ناظرة إلى الأمور الاعتقادية، الأمور يعني المرتبطة بمعتقد الإنسان لتدور، ماكو استحباب وإباحة وإلى آخره، إما صحيح إما غلط، ماكو إباحة بعد في المعتقدات، ما عند المباح أن تعتقد بكذا، إما هذا صحيح إما غلط، وإما لا تعلم أنه صحيح أم غلط. فلعل الرواية ناظرة أصلا إلى الأمور الاعتقادية، ولذا ما نحتاج ندخل فيه الإباحة، فعلى هذا لا يتم الاستدلال أصلا بالرواية، حي على فرض تمامية الاستدلال بالرواية كما قال المصنف، وكأنه يراد أن يدعى أن الشبهات الحكمية من القسم الثالث، وقد أمرنا فيه بالرد إلى الله وعدم الترسل في التصرف، وهو معنى الاحتياط. جواب المصنف أيضا على تسليم هذا الاستدلال، يعني يقول هذه الطريقة من الاستدلال احنا نسلم فيه، نقبله أن بين الرشد هو مثلا الواجبات، بين الغي هو المحرمات المعلومة، والمختلف فيه هو شنو؟ الشبهات، هذا نسلم فيه، الشبهات الحكمية يعني الشبهات بالمعنى الاصطلاحي. ولكن يشكل في تعبير برده إلى الله، يعني شنو أرجع الشبهات إلى الله؟ هل معنى الرد إلى الله أني لا أقتحم كما أنتم تقولون، أو معنى الرد إلى الله أني أفحص وأبحث وأفتش عن الطريق المؤمن وأتعلم؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وآله يحث على التعلم، يقول اللي لا تعلم بأنه غي أم رشد اذهب وتعلم وافحص، هذا معنى الرد إلى الله، لا بمعنى الاحتياط والتوقف. شنو العلاقة بين الرد إلى الله وبين التوقف؟ هذا محل إشكال المصنف، ولذا قال ويرد عليه أولا أن الرد إلى الله ليس بمعنى الاحتياط، بل لعله بمعنى الرجوع إلى الكتاب والسنة في استنباط الحكم في مقابل ما يكون بينا متفقا على رشده أو غيه، فكأنه قيل إنما كان متفقا على غيه ورشده وبينا في نفسه عومل على أساس ذلك، وما كان مختلفا فيه فلا بد من الرجوع فيه إلى الكتاب والسنة، ولا يجوز التخرص فيه والرجم بالغيب، ويصير تقتحم. وبهذا يكون مفاد الرواية أجنبيا عما هو المقصود في المقام، وإحنا نسلم بهذا المفاد أن الرواية توجب الفحص، وإحنا نقول بوجوب الفحص قبل إجراء البراءة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، سلمنا أن معنى الرد إلى الله هو الاحتياط، ك كل شيء يسلم وياكم. بين الرشد هو الوجوب، بين الغي هو الحرام، مشتبه بمعنى بين ذلك بمعنى صورة عدم العلم، والرد إلى الله بمعنى الاحتياط، هذا كله نسلم فيه. ولكن هل الشبهات الحكمية بعد قيام الدليل فيها على البراءة يصدق عليها أنها بين الغي، أو عفوا أنها لا بد من ردها إلى الله؟ وقام الدليل رددناه إلى الله، الله قال لنا بالبراءة، فلا يصدق عليه أنه مشتبه بعد، حكم اتضح، رددناه إلى الله، أدلة البراءة قالت رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فخلص بين لنا الحكم. في موارد العلم الإجمالي ما قال لنا شو اسمه، ما قال لنا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ففي موارد العلم الإجمالي نعمل بهذه الرواية، وفي موارد مثلا الشبهة البدوية لا نعمل بها، لأن الشارع هو بين لنا الحكم بعد قيام الدليل الشرعي على البراءة من القسم الثالث. يعني ننكر أن تكون الشبهة الحكمية بعد قيام الدليل الشرعي على البراءة من القسم الثالث، بل الإقدام فيها بين الرشد لقيام الدليل القطعي على إذن الشارع في ذلك. قام الدليل القطعي وهو أدلة البراءة على مسلك قبح العقاب بلا بيان، البراءة العقلية هم قائمة. إيه نعم، فخرج من هذا القسم، يعني بجريان البراءة كأن البراءة حاكمة عليه ترفع الموضوع. يقول ما لا تعلم حكمه شنو ما اختلف فيه رده إلى الله، هذا كان مصداق لي ما اختلف فيه رددته إلى الله، الله قال لي جائز، فيكون من الرشد أو يخرج من الغي مثلا، يخرج المهم أنه من الاختلاف ما اختلف فيه. هل هذا الجواب يمكن أن نقول به في الرواية السابقة؟ يعني ليش ما جاب الجواب في الرواية السابقة؟ في الرواية السابقة قال شنو؟ قال على مسلك قبح العقاب بلا بيان لنا شنو؟ مؤمن. هني قال لا، روايات البراءة تؤمننا، ليش هناك ما قال روايات البراءة تؤمننا؟ في الرواية السابقة شنو كان التعبير؟ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. قلنا على مسلك قبح العقاب بلا بيان موارد الشبهة ليست هلكة بجميعها، فتخرج من الهلكة لا تكون هلكة. نقدر نقول يا أيها المصنف على مسلكك أيضا روايات البراءة رفعت الهلاك، فليست هلكة الشبهات الحكمية. ليش خصص جوابه بقاعدة بمن يقول بمسلك قبح العقاب بلا بيان؟ يعني البراءة العقلية، البراءة الشرعية ترفع الهلكة، يصير ولا ما يصير؟ واضح السؤال؟ يقول الوقوف عند الشبهات خير من من اقتحام الهدي. فقال هذا الهلال على مسلك قبح العقاب لا يصدق على أو قل المعبر التعبير آخر حتى المقابلة تتضح البراءة العقلية اللي هي تعبير آخر عن قبح العقاب بلا بيان. البراءة العقلية تنفي كون الشبهة البدوية شنو؟ هلكة. هذا كان جوابه صحيح؟ خلى المدار على البراءة العقلية يعني مسلك قبح العقاب بلا بيان. طب إني على هالرواية الحين شنو كان نص الرواية؟ هذا اللي الحين قاعد نبحث. إيه نعم.
أمر بين لك رشده فاتبعه وأمر بين لك غيب.
بين الرشد نختصرها شوية. بين الغيب.
وأمر اختلف فيه.
وشنو؟
أمر.
وأمر اختلف فيه فرده. كان هذا الذي اختلف فيه التمسك مو بالبراءة العقلية، البراءة الشرعية تخرجه من الاختلاف بعد ما يكون مصداقا للاختلاف، البراءة الشرعية اللي مختلفة. نقول هني ليش ما يبدي البراءة الشرعية؟ تقول البراءة الشرعية نفس المطلب، تنفي كون الشبهة البدوية هلكتان كما ترفع وجوب الاحتياط هنا، هنا أيضا تنفي العقاب. يصير ولا ما يصير؟
هذا هو سيدنا أن الرواية الثانية في أمر فردنا.
خب
هذا يستنتج منه أمر شرعي، لكن
أنا رديته
إيه، لكن خير من اقتحام الهلكة. ما في أمر شرعي بين، ما في
قاعد يعني يقول لك لا تقتحم الهلكة، يعني بهل التعبير قاعد يعني يقول لك لا تقتحم الهلكة. خير بمعنى لا تقتحم.
بس يحتمل سيدنا بأن لو اقتحم بدل ما يقف على الشبهات المام يصير غير مأثوم.
شلون يقول هلاك وما أكون مأثوم؟ عي ليش أهلك؟ واضح من التعبير بالهلكة أنه قاعد يقول هذا سوف تعاقب عليه، سوف يهلكك في الآخرة.
سيدنا عبارة خير من، ما يستفاد منها أن الأثنين خير فيهم خير.
هذا أمس قلنا هذا صفة مشبهة، يعني خيرية في مقابل الشر، يعني مو في مقابل الأخير. يعني
هذا مراجع إلى اللاجئين اللي عم ذكرنا في بداية البحث، هل هذا من القسم الرافع للموضوع؟ يعني هل هذه أدلة الرافعة لموضوع البراءة أو لا؟ هل واقع في صف المعارضة؟
إيه هو هذا شلون يعني النقح هذا أنه ليش الثاني كان معارض، كان الأول عفوا كأنه معارض لأدلة البراءة، فنرجع للبراءة العقلية. الثاني لا مو معارض، هذه النكتة. بس شلون نستظهر هذا الأمر أن الرواية الأخيرة ليست معارضة، بل البراءة ترفع موضوعها، براءة حاكمة عليها. أما الرواية ما قبل الأخيرة لا، هي معارضة فما عندنا براءة، تسقط أدلة البراءة ونرجع إلى البراءة اللي يقول بالبراءة الشرعية يرجع إلى البراءة الشرعية. تأملوا في الروايتين شوفوا شلون تقدرون هني معارضة وهني شنو حكومة، بمعنى رفع أحد الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر. تقدرون توصلون للنتيجة ولا لا؟ غدا عطولنا خبر إن وصلتوا للنتيجة ولا لا. ولذا قال وثانيا لو سلم أن المراد بالأمر بالرد إلى الله الأمر بالاحتياط فنحن ننكر أن تكون الشبهة الحكمية بعد قيام الدليل الشرعي على البراءة، يعني يأتي دليل البراءة ويأخذ هذه الشبهة يقول هذه نصيبي هذا مصداقي أنا، أنت يا دليل الاحتياط لا تأخذ الشبهة الحكمية، هذا مصداقي أنا، يأخذ هذه الشبهات مصداقا له دون دليل الاحتياط. هذا يعبرون عنه برفع موضوع دليل الاحتياط من القسم بعد قيام الدليل الشرعي على البراءة من القسم الثالث، لا نسلم أنه من المختلف فيه، بل الإقدام فيها بين الرشد لقيام الدليل القطعي على إذن الشارع فيه. هني المصنف الرشد فسر بما يشمل المباح أيضا، يعني على التفسير اللي ذكرها، يعني بعد قيام البراءة هذا العمل يكون مباحا، فعبر عنه بأنه رشد على أي حال لعل تنازلا مع الخصم، يعني لقيام الدليل القطعي على إذن الشارع في ذلك. وعلى العموم انتهينا من الروايات، فالظاهر عدم تمامية سائر الروايات، عندنا روايات كثيرة في باب الاحتياط، سائر الروايات أيضا التي يستدل بها على وجوب الاحتياط هذه شنو غير تامة، وعليه فدليل البراءة سليم عن المعارض، ماكو معارضة حتى نبحث أن نتيجة هذا التعارض هل هو التساقط أو هو الحكومة، أصلا ما تتم في دلالتها. يعني أولا الدليل لابد أن يتم في دلالته، ثم نبحث أن هذا الدليل التام في دلالته، إذا عارض الدليل الآخر التام في دلالته هل هما يتساقطان أم أحدهما حاكم على الآخر مثلا، هذا فرض تمامية الدلالتين. السيد يقول أصلا أدلة الاحتياط دلالتها غير تامة، حتى يأتي في رتبة متأخرة البحث عن شنو المعارضة بينها. ولو سلمنا نتنازل سلمنا أن دلالتها تامة ويصل الأمر إلى التعارض، لو سلمنا المعارضة كان الرجحان في جانب البراءة لا وجوب الاحتياط، وذلك لوجوه يذكر ثلاثة وجوه يأتي بيانها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. تأملوا في هذه المسألة الروايتين إن شاء الله غدا تجيبوننا عن المسألة. أحسن الله إليكم.